الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس السابق على باب كفارة القتل، وبعد كده علينا الحدود. كفارة القتل يقول لنا لا كفارة في العمد، لقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، فتخصيص بها يدل على نفيها عن غيره، ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبة الآخرة. وعن أحمد تجب فيه، بمعنى أن القرآن دل على أن الذي يقتل خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس السابق على باب كفارة القتل، وبعد كده علينا الحدود. كفارة القتل يقول لنا لا كفارة في العمد، لقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، فتخصيص بها يدل على نفيها عن غيره، ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبة الآخرة. وعن أحمد تجب فيه، المعنى أن القرآن دل على أن الذي يقتل خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا هي الصدقة. إذا هنا يلزم في حقين، يقتل خطأ ومثله الخطأ شبه العمد، هيبقى الكفارة اللي هي تحرير رقبة مؤمنة، وهتبقى الدية اللي هتبقى على العاقلة كفارة عليه هو مكفر، والعاقلة أهل العصابات من رجال من عائلته عليهم هذه الأدية وسلمها إلى أهل القتيل. كون ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ومن قتل مؤمنا خطأ، إن هذا النص على قتل الخطأ، المفهوم منه أن غير الخطأ ما هوش داخل تحت هذا الحكم. إذا هنا الكفارة في قتل الخطأ، أما قتل العمد كان يتعمد يقتل عمد عدوانا يبقى عليه القصاص. الأصل القصاص أنه يقتل بمن قتله. إذا عفى أولياء القتيل عن هذا الإنسان يبقى عليه يدفع الدية، هو اللي يدفعها مش العاقلة، هو اللي يدفع الدية إلا أن تعينه عاقلته أو يعينه المسلمون فلا مانع، ولكن الأصل أن الدية على قاتل العمد. فقاتل العمد عليه كفارة ولا ما عليهوش كفارة؟ الرواية الثانية عن أحمد تجب عليه، وكأن الرواية معناها أنه يخفف عن نفسه العقوبة يوم القيامة، وإن كان عقوبته ومصيبته مصيبة هذا القاتل عمدا وعدوانا. لكن في قتل الخطأ الكفارة يكون بها تكفير عن هذا الإنسان لأنه لم يتعمد أن يقتل، فعلى ذلك الكفارة واجبة في قتل الخطأ وليست واجبة في قتل العمد. عن واثلة بن الأفقع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. الحديث رواه أحمد أبو داود وإسناده ضعيف. وكأن هنا لو ثبت الحديث معنى التخفيف، تخفيف عن هذا الإنسان، والله عز وجل لو تاب عبده تاب عليه سبحانه تبارك وتعالى، لكن بقي حق هذا الإنسان القتيل يستوفيه يوم القيامة. طيب يقول لنا إلا عمد الصبي والمجنون. عمد الصبي والمجنون لأن حنزين مجرى الخطأ، مجنون قتل إنسان جاب سكينة واحدة ذبح بها إنسان فلن يقتل به، لن يقتل المجنون بهذا لأنه غير مكلف، ولكن حيبقى فيه الكفارة من مال هذا المجنون إذا كان له مال. وتجد فيما دونه يعني فيما دون قتل العمد من قتل خطأ وشبه عمد، الكفارة هذه في مال القاتل لنفس المحرمة ولو جنينا انه قتل جنينا في بطن امه يبقى عليه هذه الكفارة اللي هي عتق الرقبة. قال لنا كأن ضرب بطن حامل فألقى جنينا ميتا او حيا ثم مات لأنه نفس محرمة. سواء قتل بمباشرة أو سبب القتل، إن مباشرة جاء سكينة بعملها قتل بها إنسان أو بسبب من الأسباب، سبب إنه حفر حفرة وبعدين واحد تاني وقع فيها، سواء تعمد ولا لم يتعمد حفر هذه الحفرة، ولكنه لم يتعمد القتل. فعلى ذلك هنا إذا كان الإنسان باشر القتل بسكين في يده وبعدين بيهوش بها، فجاءت في إنسان قتلته ولم يقصد أن يقتل، ده هو بيحركها أو بيتحرك بها فقتل الإنسان، هذا القتل خطأ، لم يتعمد الإصابة ولم يتعمد الأذى ولكن حدث هذا الشيء. إذا هنا المباشرة مباشرة للقتل. التسبب في القتل أنه عمل حاجة كان من شأنها أنه ألم إنسانا فقتلته أو شارك في القتل، أو شارك في القتل، يعني لو إن مجموعة بيرفعوا حجر لفوق وبعدين فلت من إيدهم سقط على واحد فقتله، يبقى هنا المجموعة كلها عليها إن هم قتلوا هذا الإنسان. مش هنقول كلهم هيعتقون واحد، هيعتبر كل واحد قتل هذا الإنسان. يبقى هنا بيقول لنا أو شارك في القتل يبقى عليه في ماله الكفارة، لأن الكفارة مودة قتل آدمي فوجب إكمالها على كل من الشركاء فيه كالقصاص، وهو قول أكثرهم، وهو قول أكثرهم. وإن كانت الدية هتبقى والله ثلاثة رفعوا حجرا وخاص لإذهم على واحد رابع فقتله، يبقى هنا تلت الدية على عقيلة كل واحد من هؤلاء. إذا كانوا أربعة يبقى ربع الدية عليهم، عليهم، لأن قلنا العقيلة ما تحملش أقل من التلت. ولكن الكفارة بقى على كل واحد كفارة، على كل واحد عتق رقبة. الآن ما فيش رقاب، يبقى على ذلك ما يقوم مقام هذه الرقاب حيصوم شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. قال في الكافي وتاجب الكفارة يعني على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، يعني ودية على العاقلة. إنسان نايم في مكان وبجواره إنسان آخر، النايم بتقلب راح جاي على إنسان فقتله، امرأة نايمة وبجوارها صبي بتتقلب قتلت هذا الصبي، يبقى هنا القتل قتل خطأ، هذه لم تتعمد، لكن عليها إيه؟ عليها الكفارة، عليها عتق رقبة، ما فيش رقاب الآن، يبقى عليها صيام شهرين متتابعين، شهران متتابعان زي ما هنقول بعد شوي. ودية على العاقلة، الدية على عاقلة هذه القتلة أو هذا القاتل خطأ. يكفر الرقيق بالصوم، يعني الرقيق مش حي مش حي يعتق منين، هو أصلا مملوك، يبقى حيصوم شهرين متتابعين. أي كافر حيكفر بالعتق، لأن الصوم لا يصح من الكافر، ده لو تحاكم إلينا في ذلك. وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد، يعني هذا القاتل الإنسان المسلم إذا قتل خطأ هيبقى عليه يعتق رقبة مؤمنة، إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قوي تعالى من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. طيب هل في بدل فصيام شهرين متتابعين؟ يعني نقول مثلا كفارة الظهار عليه عتق رقبة، ما لقاش الرقبة يبقى حيصوم شهرين متتابعين. طيب ما لم يستطع بقى إطعام 60 مسكينة، هنا في قتل الخطأ هل فيه إطعام؟ لو كان فيه كان ذكر الله عز وجل ولكن لم يذكر الإطعام، فدل على أن الجناية كبيرة وأنه لا ما هيش بالإطعام ما هيش بالسهولة دي، ده لابد يكون عقوبة تضلع الإنسان وتتعبه، فالعقوبة يعتق رقبة مش لاقي رقبة يصوم شهرين متتابعين يلزمه. صيام شهرين متتابعين يعني لو أفطر في خلال الشهرين بغير عذر هيعيد من جديد، فرضنا أنه صام 40 يوما متتابعة وبعدين أفطر من غير عذر يبقى يجي من تاني شهرين متتابعين من جديد. قال لنا ولا إطعام هنا، وعنه إن لم يستطع لازمه إطعام 60 مسكينة، ودي بقى هنقولها في أضيق الأحوال، في أضيق الأحوال زي الإنسان مريض بالكلى مثلا والأطباء منعينه مش ممكن هذا يصوم، متشال الكليتين وسايق سيارة قتل الإنسان وهذا ممنوع مستحيل أن يصوم هذا الإنسان، يبقى هنا حيبقى القياس يعمل بالقياس مثل هذه الحالة في الحالات الحرجة جدا في أصعب الحالات، لكن الأصل أنه ما فيش بدل عن أنه يصوم شهر متتابعين، الأول عتق رقبة ما فيش يبقى يصوم شهر متتابعين ولا بدل إلا في أضيق الحدود. من عدد عن الكفارة بقيت في ذمته لو أن إنسانا عجز عن الكفارة ما قدرش يوقف الرقبة وما قدرش يصوم شهرين متتابعين وفي النهاية طيب عن 60 مسكينة في أضيق الأحوال إذا كان مريضا على الحالة اللي ذكرنا ولم يقدر عليها متعلقة برقبة هذا متعلقة بذمة هذا الإنسان هذه الكفارة. تتعدد الكفارة بتعدد المقصود تتعدد الكفارة بتعدد المقصود واحد شاي أتوبيس وبعدين دخل به السوق قتل 10 يبقى هنا عليه كم كفارة؟ 10 كفارات في ماله هو ما يقدرش انه يعتق رقم فيش رقاب الان يبقى عليه صيام عن كل واحد شهرين متبعين عن العشرة يبقى هيصوم 20 شهر متتابعة هيصوم 20 شهر متتابعة لا كل شهرين متتابعين او يريح يصوم شهرين متتابعين هكذا. طيب تتعدد الكفارة بتعدد المقتول طب ودية بقى ساعة العشرة اللي قتلهم دول على عقله على اهله على اهله هيشاركوا في هذه الدية ولا كفارة على من قتل من يباح قتله لو ان انسانا قتل من يستحق القتل زي انسان زاني المحصن زاني المحصن يعني راجل متزوج وبيزني وهو وجده على هذه الحالة ضربه فقتله ما عليهوش كفارة. ومرتد انسان مرتد كافر راجع عن دين الاسلام وحربي وباغد وقصاصا ودفعا عن النفس في هذه الأحوال كلها لا كفار عليه لأن القتيل كان دمه هذرا أصلا مستحق لذلك. طيب يبقى كل بقى حيلاقي واحد زاني محصن يروح هو يقيم عليه الحد ويقتله كده إلا لا الأصل يقيم الحدود مش الإنسان اللي مش الواحد العادي اللي يقيمه الإمام أو القاضي اللي أو الحاكم اللي في البلد هو الذي يقيم هذه الحدود لكن بفرض أن إنسانا فعل ذلك يبقى هنا للحاكم أن يعذر هذا الإنسان يعذر هذا الإنسان اللي افتأت عليه فأقام بنفسه هذا الأمر ولذلك يقول لنا أنه يعذر في بعض الصور للافتئات على الإيمان أنه تسرع وأقام بنفسه ما ليس له هو الذي يقيم وإنما غيره الذي يقيم ولكن على كل لو حصل هنا لا يقتل بهذا شيء لأن القتيل دمه هدر وفيش مكافأة بين القاتل والقتيل إنما غايته التعذير. كتاب الحدود ودي من الكتب المهمة جدا والحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لعباده فيها الخير للعباد وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حد واحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا حد واحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا يعني شوفوا المطر ينزل 40 يوم من السماء على الأرض هيجيب خير قد إيه للناس إذا هذا المطر اللي هيجيب الخير للناس بركات من السماء وبركات من الأرض خير منه أن يقام حد من حدود الله سبحانه تبارك وتعالى. الحدود مانعة من المعاصي رادعة للإنسان العاصي مشجعة للإنسان المطيع أن يعيش في وسط هذا المجتمع يبقى مش خايف لأن ربنا سبحانه وتعالى حيعاقب له الإنسان الذي يفعل فيه شيئا من حدود الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا أهل الأرض هيعيشوا في أمان إذا كان حدود الله عز وجل تقام وتطبق عليهم يستشعر الإنسان بالأمن والأمان في الديار في البلاد مع في معاملته مع الناس يبقى يقول لنا ربنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى هنا إقامة الحدود دليل على إيمان الناس وتقوى الناس إيمانهم وتقواهم سبب في أن تنفتح عليهم بركات من السماء والأرض أكثر بكثير من أن يمطروا 40 صباحا. الحدود الأصل كلمة الحدود جمع حد والحد يأتي بمعنى المنع والحد الحاجز بين شيئين حاجة تحجز بين حاجة والحد لا يميز الشيء عن غيره فنقول حد الشيء الفلاني حده كذا فيحدد بمعنى معين زي ما نقول في التعريفات الفقهية أو التعريفات الأصولية نحدها بحد بتعريف جامع مانع حس نمنع غيرها أن هو يدخل فيها. كذلك يأتي حدود الدار شمال كذا يمين كذا شرق كذا غرب كذا كذلك نقول الحد المانع ومنه يسمى البواب اللي على باب الجيد يسمى حداد حداد، وهو بأنه يمنع الإنسان من الدخول بغير إذنه. ده المعنى اللي هو فيها المعنى الشرعي، الحد عقوبة مقدرة لأجل حق الله تعالى. التعريف بتاع الحد، الحد أو الحدود عقوبة مقدرة لأجل حق الله تعالى. عقوبة مقدرة، مقدرة يبقى هيأخذ منها التعذير، التعذير ليس حدا من الحدود، التعذير عقوبة ولكن ليس له تقديس، مش مقدر. وإن كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذر بأكثر من 10 أصوات، ده في الغالب، إنما ما يضربش أكثر من 10 أصوات في التعذير. لكن الحدود هتلاقي كل حد من الحدود له قدر معين، لا يجوز لك أن تزيد عليه ولا أن تتركه. بنقول إن الحدود عقوبة مقدرة لأجل حق الله تعالى، لأجل حق الله تعالى، يبقى هيخرج من الحدود القصاص لأنها عقوبة مقدرة لأجل حق الآدمي القصاص. ولذلك جاز للآدمي أن يعفو عن القتل، فجعل الله عز وجل العفو للآدمي، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. أما في هذه الحدود فإذا رفعت القاضي مفيش أن إنسان يعفو فيها، ولو عفى لا يقبل منه عفو بهذه الحدود. لنا هنا الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. وحدود الله محارمه لقوله تعالى في لنا هنا الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. وحدود الله محارمه لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. وحدود الله عز وجل ما حده وقدره، زي المواريث مثلا، أو أنه يتزوج الإنسان أقصى حاجة 4، فجعل له حدا لا يجوز له أن يتجاوزه. وما حده الشرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان، لقوله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. حده الله عز وجل إن يضرب إنسان 100 جلدة يبقى 100، ما يجوز الواحد نخليهم 200. يضرب الإنسان 80 جلدة في حد نزول فلا يجوز أن يزاد إلى 90، فما حده الله عز وجل لا يجوز الإنسان أنه يزيد على ما قدره الله سبحانه، كذلك لا يجوز له أن ينقص أو أن يلغي ما أثبته الله سبحانه. الحدود جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الشيخان من البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يغار، إن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. إن الله عز وجل يغار وغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يغار، إن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. إن الله عز وجل يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وفي حديث رواه ابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال ببال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرني يوم القيامة هيشوف أقوام من أمته من المسلمين يأتون بأعمال كثيرة وثواب عظيم يوم القيامة، الأعمال دي كأنها ببال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا. عرفنا من القرآن إن ربنا بيخبر عن أعمال الكفار، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دي مش الكفار بس، ده كمان من المسلمين من يأتون يوم القيامة بأعمال فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، لقوله صلى الله عليه وسلم أقواما من أمتي. قال ثوبان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صفه لنا، دلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم، أوصف لنا هؤلاء الأقوام ألا نكون إحنا منهم وإحنا مش واخدين بالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، هم ناس زيكم من العرب منكم ومن إخوانكم مسلمون زيكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، بيصلوا زي ما تصلون وكمان بيقومون من الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني أنه يخلو بمال يعرف يسرقه ويحرقه، يخلو بامرأة يعرف يبني بها يفعل هذا الشيء، يبقى يصلي ويصوم ويتعبد، وقت ما يلاقي مصيبة يروح واقع فيها وينسى نفسه. أهو الحديث حديث صحيح. وفي تحذير الإنسان المؤمن من أن يقع في حدود الله وفيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فرجع عنه صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المخزومية اللي سرقت، وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفعون إليه بأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في أمر هذه المرأة إن معلش ما تقطعش إيدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فخطب صلى الله عليه وسلم فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاش لها قال لقطعت يدها، لقطعت يدها. وهنا المرأة المخزومية، وكان بنو مخزوم من أشراف الناس، المرأة سرقت من بني مخزوم واسمها فاطمة، واسمها فاطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلت هؤلاء هذه فاطمة من بني مخزوم؟ لا، مش فاطمة المخزومية، لو فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت وحاش لها أن تقع في ذلك قال صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها. هنا في الحديث أنه لا يجوز الشفاعة في حد من حدود الله سبحانه، وأن حدود الله تطبق على جميع الخلق، على الكبير وعلى الحقير وعلى الإنسان الشريف وعلى الإنسان الدنيء، على الإنسان اللي المسلم وعلى غير المسلم تقام حدود الله عز وجل في دولة الإسلام. جاء في الحديث في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. مثل القائم في حدود الله، والإنسان يقوم يحمي حدود الله، والإنسان واقع فيها يعني في المعاصي. مثل اثنين زي ايه؟ ضرب هذا المثل السفينة، قال قوم استهموا على سفينة، عملوا قرعة في سفينة دورين، مين في الدور الثاني ومين في الدور الأول، قال فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، اللي في قاع السفينة تحت عشان عايزين يملوا مية من البحر يروحوا طالعين فوق علشان يملوا من الدور الثاني. فرأوا بعقولهم إن طب لسه هنطلع ونأذي إخواننا اللي فوق، ما نخرج خرق في السفينة من تحت والمية تجينا لغاية عندنا. هنا أهو ده مثل الإنسان العاصي. الإنسان العاصي تفكيره تافه، تافه في تفكيره، يقوم أول ما تبدو له شهوة من الشهوات يقع فيها، يضر نفسه ويضر الناس معه بهذا الذي فعله. فلو أن الناس تركوه هيؤذيهم، لأن صاحب المعصية مش بيؤذي نفسه فقط، لا، معصية اللي بيسرق أخذ مال الغير أذى هذا الغير، اللي بيزني وقع في بنات الغير أذى هذا الغير. فلو أن الناس تركوا صاحب هذه المعصية كلهم وقعوا في مضرة هذه المعصية، وكلهم وقعوا في الإثم عند الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم ندوا وندوا جميعا. المعنى أن أصحاب المعاصي لو تركهم أهل الطاعة يهلك الجميع، أصحاب المعاصي النهارده بيعصي شمال بكرة يعصي يمين بكرة يعصي مع هؤلاء وبعدين يستأثر عليهم، يهلكون في الدنيا ويهلكون يوم القيامة في الآخرة بتركهم لهؤلاء السفهاء. فلو أخذوا على أيديهم وأقاموا حدود الله نجا المجتمع كله من آثام هؤلاء. يقول لنا هنا في الحدود لا حد إلا على مكلف بالغ عاقل، وحنعرف ان الحدود اللي مقدرة سواء في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خمس حدود، خمس حدود: حد القذف، حد الزنا، حد السرقة، حد الحرارة، حد شرب الخمر، في الخمس الحدود. جاء في السحر كلام حنذكره بعد ذلك. لكن دي اللي متفق عليها اللي منصوص عليها سواء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حد القصد، حد الزنا، حد السرقة، دي الخمس الحدود. ده في السحر كلام حنذكره بعد ذلك، لكن دي اللي متفق عليها اللي منصوص عليها سواء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حد القصد، حد الزنا، حد السرقة، حد الحرارة، حد شرب الخمر، دي الحدود. طبعا الحدود جزء من دين الإسلام بس مش هي الإسلام كله، ولكن حكاية بعض من الناس اللي ما عارفش الإسلام اللي عايزين نطبق الشريعة الإسلامية، ولا هي الشريعة الإسلامية بنقطع إيد السارق، نرجم الزاني، كأنه خد الشريعة بس هي. لا دين الإسلام دين عظيم جدا كل كامل، لما نقول نطبق دين الله نطبق جميع ما أمر الله عز وجل فيه من عقيدة، من أمر التوحيد، من أمر البعد عن شرك الله سبحانه وتعالى، من أمر الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، من عبادات، من معاملات، من أحوال شخصية، من جنايات، من تشريع فيما قال الله سبحانه وتعالى، وجعل للعباد النظر في أشياء فيها في التعذير لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى على من يقولون عن أمر دين ربه سبحانه دون الشريعة. كل ما أمر الله عز وجل به ينفذه الإنسان لما جاء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالحدود جزء من هذه الشريعة. ولكن لما تجي في كتب الفقه تلاقي مثلا كتاب زي كتاب المغني لابن قدامة 10 مجلدات مثلا، أما يجي الحدود هتلاقي مجلد واحد، مجلد واحد اللي فيه الحدود. كتاب المجموع بتاع الإمام النووي 20 مجلد، أما يجي فيه أبواب الحدود هتلاقي مجلد واحد أو مجلد وشوية اللي بيتكلم عن الحدود، جزء من الإسلام وليست هي الإسلام كله. طبعا ده مش تهوين من أمر الحدود، حدود عظيمة، ولكن لما نتكلم عن الإسلام نتكلم عن الإسلام ككل، ما هوش جزء فقط من أجزاء الإسلام. لا حد إلا على مكلف، الحدود تقام على المكلفين، المكلف البالغ العاقل رجلا ولا امرأة، البلوغ القيد بالبلوغ، يبقى قبل البلوغ هذا طفل لا يقام عليه الحد، ولكن تعذير يعذر هذا الإنسان، حيكون في الغرامات، حيغرم إذا كان له مال أو حيغرم أهل هذا الإنسان إذا لم يكن له هو مال. هنا لا حد إلا على مكلف، فدعا حدود التكليف أنه يبلغ يكون بالغا ويكون عاقلا، إلى المكلف البالغ العاقل. لحديث رفع القلم عن 3، وفي الحديث الآخر عفي لأمتي عن خطأ ونسيان وما استقله عليه. هنا رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، عن المعتوه أو المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يبلغ. يبقى هنا الإنسان 3 ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع قلم التفيح عن هؤلاء لغاية ما يكلفون. حديث عفية لأمتي عن خطأ ونسيان، يبقى هنا لا حد على نائم، إنسان نائم هنا وقع في شيء بيخرف وبيتكلم هو نائم فقلب مصنة وهو نائم، هنا لا يقام عليه حد في ذلك أنه نائم بيخرف، إذا لا يقام عليه حد في ذلك. عفية لأمتي عن الخطأ ونسيان وما استكره عليه، لا حد على نائم ولا على مكره، ولا على مكره. جابوا إنسان وهددوه حنقتلك وإلا صب فلانا واقذفه بالزنا مثلا، فاضطر لهذا الشيء، يبقى العقوبة تقام على الذي أمره والذي هدده من هذا مكره الآن. حديث صحيح ولا غير صحيح؟ حديث طارق بن شهاب قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت، قالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد دثم علي، فخلى سبيلها ولم يضربها، فخلى سبيلها ولم يضربها. صحيح. وروي أنه أتي بامرأة استسقط راعية فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، يعني واحدة حتموت من العطش وهي في صحراء، فراحت لراعي اديني شوية مية ولا هموت من العطش، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فمكنته من نفسها وأعطاها الماء، وبلغ الأمر عمر فسأل علي رضي الله عنه، فقال علي إنها مضطرة، إنها مضطرة، يعني الشيء اللي قام عليه الحد اللي قام عليه هو، هي ما عليهاش حال، فأعطاها شيئا وتركها، رضي الله عنهما. حديث صحيح. الأثر صحيح. لا حد إلا على مكلف ملتزم، عالم بالتحريم، ملتزم بأحكام الإسلام، التزام لأحكام الإسلام، هنقول اللي هو الإنسان العالم هو دار الإسلام، عايش في دار الإسلام أو دخل إليها بذنبه، إن هذا الملتزم لأحكام الإسلام. لكن إنسان حربي في بلد الحرب هذا حربي يستحق أنه يقاتل يستحق الجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن إنه يقام عليه الحد هو ما التزمش أصلا أحكام الإسلام ولا جالب بلاد الإسلام عشان يقول يقام عليه الحد فيه. إذا هذا الإنسان الحربي اللي في دار الحرب بيزني ثم بعد ذلك دخل دار الإسلام لتجارة أو لغيرها ومسكوه في دار الإسلام مش هيقولوا له تعالى حنقيم عليك الحد إن أنت زنيت في دار الحرب. هنا منهمش سلطان أصلا على دار الحرب حتى يقيموا عليه حد كان عليه هناك. لذلك هنا كلام الفقهاء إن الحد يقام على الإنسان المكلف الملتزم بأحكام الإسلام. ملتزم بأحكام الإسلام يعني المسلمين اللي عايشين في دار الإسلام أو المسلمين اللي في غيرها، كذلك أهل الذمة اللي يعيشون مع المسلمين في دار الإسلام. أما الحربي والمستعمل فلا، الحربي إنسان في دار الحرب يقع في هذه الذنوب يوم ما يغزو المسلمون هذه الديار، ونسأل الله عز وجل أن يعدل المثل ذلك، فهنا لا يقام عليه بحدود لما تمشي كذا مشريعة أصلا حتى يقام عليهم هذه الحدود. المستأمن إنسان حربي دخل دار الإسلام بأمان، وهو في دار الحرب كان وقع في المستأمن إنسان حربي دخل دار الإسلام بأمان، وهو في دار الحرب كان وقع في دينا وقع في غيره من سرقة وغيرها، فأيضا لا يقام عليه حد في دار الإسلام. لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. عالم بالتحريم يعني لهذا الشيء أنه معلوم، شيء معلوم الدين بالضرورة عند هذا الإنسان وعند قومه، فعلى ذلك إذا كان لا ده إسلامه دليل ولا يعرف هذا الشيء ما يعرفش الحكم فيعذر بالجهل. عن عمر وعلي أنهما قال لا حد إلا على من علم، لا حد إلا على من علمه، وإسناده ضعيف عنهما. وروى سعيد المسيب قال ذكر الزنا بالشام فقال رجل زنيت البارح، كان في بلاد الشام ذكروا ما كانت مفتوحة جديد واللي فيها مش عارفين الأحكام الشرعية، فرجل من هناك يقول زنيت البارحة، فقالوا ما تقول؟ قال ما علمت أن الله حرمه، يعني الدار كأنها مفتوحة قليلا وما عرفش من الأحكام الإسلامية ما كانتش موجودة عندنا حتى نعرف ذلك، ما علمت أن الله حرمه. فكتبوا إلى عمر فكتب إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، يعني إذا كان الأمر مستفيض عندكم بالحكم تحريم الزنا بعد ما فتحتم هذه البلاد وهذا فعله وهو يعلم فحدوه أقيموا عليه حد، وإن لم يكن يعلم أو علم فأعلموه، إذا ما كانش عارف عرفوه الحكم، فإن عاد فارجموه، كأنه عاقبه بأشد الأشياء، إن في المرة الأولى قال وفلت إنه وقع في الزنا وما كنتش أعرف، وحيستحلاها بقى كل شوية يقع فيها وما كنتش أعرف، فعمر قال لو فعلها ثاني بعد ما عرفتموه أرجموه، وإسناد برضه فيه واضح. وكذا إن جهل عين المرأة مثل أن يلف إليه غير زوجته فيظنها زوجته، لأن وطء الشبهة ذكرناها قبل كده، أو يدفع إليه غير جاريته فيظنها جاريته، أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته فيطأها فلا حد، يعني المقصد هنا الوطء بشبهة إن زوجوه من امرأة وما هوش عارف مين، كإنسان مسافر ووكل إنسانا جوزني من واحدة تكون كويسة وكذا، فزوجه لما جاء في البيت وعلي امرأة كذلك فدخل عن هي من زوجة طلعت واحدة ثانية مثلا، هنا الوطء معذور هو، فالوطء نسمي وطء بشبهة ولا يقام عليه حد الزنا. لحديث إدراء الحدود بالشبهات ما استطاعتم، الحديث ضعيف ولكن العمل على هذا المعنى الإدماع المسلمين على أنه تدرى الحدود بشبهات. تحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإيمان، بعد أن يبلغ الإيمان يعني يجوز الإنسان أن يعفو بينه وبين الفاعل، واحد فرق منه حاجة فخلاص عفيت عنك وخلاص رجع الحاجة ومش هبلغ عنك، يبقى هنا يجوز الإنسان يعفو، أو إنسان توسط إن معلش فيه أو كذا، لكن إذا وصل الأمر للقاضي فلا يجوز الشفاعة فيه، لا تجوز الشفاعة عند القاضي. لو دخل باب الشفاعة معلش يسيبناه هيتفتح باب الرشوة بعد ذلك، يقوم هنا القاضي يقول معلش وإحنا عافينا وإحنا كذا، يقوم القاضي يتركه، وقد يتعنف القاضي لا مش هتركه لغاية ما يدفعوا له حاجة بعد كده، يقوم يسيب هذا الإنسان. لكن شفاعة عند القاضي لا تجوز بل ملعون الشافع الذي يشفع وملعون المشفع في ذلك. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لصفوان: فهل قبل أن تأتيني به؟ هل قبل أن تأتيني به؟ فصفوان أسلم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه برج لابسه، وبعدين نام في المسجد وحط البرج تحت دماغه. لما نام جاء إنسان يسرق هذا البرج، فأمسكه صفوان ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وصفوان ما يعرفش إيه الحد في ذلك، وكأنه عايز يوري النبي صلى الله عليه وسلم إن واحد حرام فستقه خذوا بالكم منه. فلما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. هنا فوجئ صفوان، ما كانش يعرف إن الرجل حتقطع إيده في هذا الشيء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هو لا خلاص أنا حجيب البرد وما تقطعش إيده. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: انتهى خلاص، هل كان قبل أن تأتيني به؟ كنت تعفو قبل ذلك. وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثله إذا وصل للقاضي فلا يجوز العفو. قال: فهل قبل أن تأتيني به؟ حديث صحيح. وفي حديث ابن عمر برضه حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، يعني إنسان واقع في جريمة من جرائم اللي يقام فيها الحد، ورفعه الناس للقاضي، والقاضي حيحكم فيه بكتاب الله عز وجل، فدخل إنسان يتوسط يشفع، كأن هنا الآن ربنا بيقول هذا فارق اقطعوا إيده، وهذا الآن الإنسان بيقول لا ما تقطعوش إيده، فهو مضاد لله في أمره، كأنه يشاق ويحاد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو مضاد لله في أمره. حديث صحيح. ولأن أسامة بن زيد لما شفع في المظلومية التي فارقت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وذكرنا من شوية صحيح مسلم، بل في البخاري ومسلم. تجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية. تجب إقامة الحد، يعني هنا اللي يقيم الحد القاضي أو السلطان يقيم الحد. فرضنا اللي حيقيم الحد ده كان هو مع هذا الإنسان العاصي، وده تمسك وده ما تمسكش. القاضي قاعد يشرب خمرة مع إنسان مثلا، وتاني يوم جابوله الإنسان ده منصوب بيشرب كمان فيهم بارح بيشرب خمرة. القاضي الآن هقول كنت أنا كنت أشرب معه بارح فيه، أقول لك يجب عليه أن يقيم عليه الحد، يجب عليه أن يقيم عليه الحد. ولا شك طبعا أن هنا يستحق العزل بفسق هذا القاضي، لكن فرضنا ما حصلش، فقلنا يجب عليه إقامة شرع الله سبحانه وتبارك. لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجمع بين معصيتين، معصية أنه فعل المنكر وأنه ترك المنكر. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائمه. اللي يقيم هذه الحدود ليس أحد الناس، مش أحد الناس، يعني مش هيلاقوا الناس حرامي هاتوا امسكوا اقطعوا إيده وأقمنا شرع الله عز وجل، لا، ليس في أحد الناس، إنما الذي يقيم هذه الحدود السلطان، السلطان الذي يقيم الحدود. لا يقيم إلا الإمام أو نائب الإمام أو القاضي اللي بيوليه الإمام ذلك، سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا أو الحد لآدمي كحد القذف. لأننا لأنه يفتقر إلى الاجتهاد، إقامة الحد تفتقر الاجتهاد. لو ترك في حدود الناس مثل حرام هنقطعوا إيده، يروح أقطعين إيده، يمكن الحرامي ده كان بيسرق هذا المال وله فيه شبهة من الشبهة، كان اللي واخد المال اصلا ده مال هذا الانسان والتاني اخده منه ولا ما عرفش يجيبه منه ولا بهذه الطريقه راح يسرقه منه ويجيب. يبقى هنا القاضي سيتبين الامر قبل ما يقيم عليه هذا الحد، هيقوم ياخده يحبس هذا الانسان يحقق معاه يعرف وجهه نظره. اما لو ترك للناس يبقى رعاع الناس كل شويه يمسكوا واحد يعملوا فيه اللي هم عايزينه، تضيع الدنيا من انتقامات الناس بعضهم من بعض. يقول لنا هنا لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف الظلم يعني، فوجب تفويضه إليه. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته وكذا خلفاء من بعده، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجها فاعترفت فرجناها. الحديث صحيح. وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنيس، رجل من أصحابه غير أنس بن مالك، لا أنيس وذاك أنس، قال يا أنيس. في قصة أن رجلان اختصم للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم قال للنبي كان عفيفا على هذا وزنى بامرأته وإني افتريت منه بمئة شاة وليدة، وقد أخبرت أن على ابن جلد ماء وتغليب عام على امرأة هذا الرجل، فاقض بيننا بكتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، المئة شاة والوليدة رد عليه وعلى ابنك جلد ماء وتغريب عنه، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. ده حديث صحيح. وأمر صلى الله عليه وسلم برجم ناعب ولم يحضره، رجم ناعب لما زنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه ولم يحضر، يعني مش شرط أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيرجموا الإنسان. برضو في سارق أتي به وقال: اذهبوا فقطعوا، أمر برجم ناعب ولم يحضر، ده متفق عليه. أمر بقطع يد السارق، القصة قدمت من شوية قصة صفوان ابن أمية، فراجل رفع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع يده. السيد على رقيقه، طبعا ده في زمن يكون في رقيق الآن ما فيش، فكأن هنا الحاكم الذي هو الذي يقيم الحدود، السيد مع رقيقه يقيم الحدود ما لم يكن فيها قطع أعضاء، ما لم يكن فيها قطع أعضاء فلا يجوز له أن يقطع يد الحدود ما لم يكن فيها قطع أعضاء، ما لم يكن فيها قطع أعضاء فلا يجوز له أن يقطع يد عبده وقد سرق، لا يجوز قطع أعضاء، إنما غايته أنه يجلد، يجلد إذا وقع في الزنا يجلد عبده أو أمته، أما قطع اليد أو قطع الرجل ده للإمام وليس للناس. قال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم، أو الجلد ناس، جاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر وجاء عن بقايا الأنصار لأنه ابن أبي ليلى، وروى سعيد أن فاطمة حبت جارية لها، بس ده ضعيف. وفي الحديث: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، برضو إسناد ضعيف. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على ما ملكت أيمانكم، برضو إسناد ضعيف. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تصم، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. لا متفق عليه، كأن هنا سئل الأمة اجلدوها، اجلدوها كأن أصحابها، أصحابها يجلدونها، فالذي جعل لأصحاب العبد وأصحاب الأمة الجلد فقط، أما قطع الأعضاء فليس لهم. تحرم إقامته في المسجد، إقامة الحد المسجد ليس مكانا لإقامة الحدود، وليس مكانا للبيع والشراء، وليس مكانا للتقاضي بين الناس، يعني المسجد إنما بنيت، المساجد لما بنيت له من ذكر الله من عالم ومتعلم، أما الصلاة طبعا، لكن إن المسجد يكون يقعد القاضي يسمع الخصمين ويحكم، لا، المسجد فيه تشويش وفي لغط خركسه، ما هوش مكان لذلك. في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد، أن يستقاد القوض قتل القاتل، نهى أن يستقاد بالمسجد. وأيضا القوض إن هو يستقاد، يقال الإنسان استقد استقد، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان لما سوى صف بعمود في يده أو بعود في يده، فالرجل ادعى أن العود أوجعه، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه وقال: استقد استقد، يعني زي ما عملت فيه اعمل فيه، فالرجل أكب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. قال: ما دفعك ذلك؟ قال: إننا في جهاد وخشيت إنه حيموت، فحب أن يكون آخر حاجة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض إنه يستقاد بالمسجد، بمعنى تقام الحدود أو يقتص من إنسان بداخل المسجد ما يكونش، وأن تنشر الأشعار وأن تقام فيه الحدود. نهى أن يستقاد، لا قوة في المسجد، لا قتل بداخل المسجد، ولا اقتصاص بضربات أو غيرها. وأيضا نهى أن تنشر الأشعار، المسجد يكون مكان يجي الشعراء يعملوا ندوة شعرية وعرف المسجد ده يقولوا ليقول، وما اللي كان يفعله حسان بن ثابت، لا، ده حسان كان مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومدافع عن الإسلام ويهدو المشركين، ده نوع من أنواع الجهاد، لكن إن يكون المسجد ندوة للشعراء لا ما يكونش. وأن تقام فيه حدود، المسجد مش مكان إقامة حدود، ده حديث حسن. أشد يقول لنا أشده جلب الزنا فالقذف فالشرب فالتعذير، لأنه تعالى قص الزنا بمزيد تأكيد، يعني ده في الجلب أشده أن يجلد الإنسان الزاني. حيوز الزاني الغير المحصن بالزواج حيوز 100 جلدة. بعده القادم حيوز 80 جلدة. فالشرب شرب الخمر إما 80 وإما 40، فالتعذير هيبقى 10 أصوات أو نحوها، لأنه تعالى خص الظلم الذي تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله تعالى، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين. نشوف هنا في إقامة الحد لما ربنا يقول لنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذ يعني ما يصعبش عليك هذا الإنسان، أنت تقيم حد الله عز وجل تأديب لهذا الإنسان وردع لغيره وتطهير للمجتمع وتطهير أيضا لهذا الإنسان اللي وقع في هذه الجريمة. يبقى أنت تقيم شرع الله عز وجل محبا لذلك محافظا على دين الله وما يصعبش عليك هذا الذي تقيم عليه هذا الحد. ولذلك ربنا يقول للمؤمنين ولا تأخذكم بهما رأفة، ما انتش أرحم من ربنا سبحانه وتعالى بهذا الإنسان وقد فرض الله عز وجل ذلك. قال ويضرب الرجل قائما لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب. هنا إذا كان الجلد في القلب ولا في الزنا، إذا كان رجلا ولا امرأة، الرجل حيقف وبعدين يضرب يجلد حظه من الضرب. هنا إذا كان الجلد في القلب ولا في الزنا، إذا كان رجلا ولا امرأة، الرجل حيقف وبعدين يضرب يجلد. الجلد مش كرباج، الجلد مش كرباج، لا هتبقى جريدة، جريدة من جريد النحل مثلا. قال لنا يضرب بالصوت، أي بصوت لا خلق، لا خلق نص عليه، قال لأنه لا يؤلم. يعني إذا كان الجريدة جريدة قديمة ودايبة هيضرب بها طرف مكسورة، فهيضرب بها مش هتؤلم، لا تكون جريدة تؤلم مؤلمة. ولا جديد، ولا جديد يعني لسه مقطوعة وبشوكها ويضرب بها كل ضربة بجرح، لا جديدة ولا خالقة، ولكن بيت تكون ناعمة بحيث ان هي ما تجرحش الانسان تؤلم ولا تجرح. روى مالك عن زيد بن اسلم مرسلة زيد بن اسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما شافوش، فده الارسال، يبقى هنا في واحد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، ان رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأتي فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين، ده ضعيف. ولا يبالغ في ضرب، يعني لما قام الحد على الإنسان اللي حده الجلد هيجلد 80 جلدة ولا 100 جلدة، يبقى الضرب بقى مش هيمسك العصاية بإيده ويرفع ويتمطع بيها وينزل بيها ضربة واحدة هينزله ميت، لا، ولكن هيبقى ضرب بين ضربين، ضرب مؤلم ولكن ليس قاتلا. لذلك يقول لنا لا يبالغ في الضرب لأن القصد أدبه ولا إهلاك، ليس إهلاك. قال الإمام أحمد لا يبدي إبطه في شيء من الحدود، يعني الجلاد اللي بيضرب ممسكش العصاية صح لغاية ما إبطه يبان، لا ده هينزل بها ضربة مبيعة جدا، ولكن لا يبدي إبطه، يضرب يرفع يده من غير ما يصحها للنهاية. عن علي رضي الله عنه قال ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، المعنى لا ضرب ان هو بيطبطب عليه ولا ضرب ان هو بيعلق هيكسره، ولكن بين الاثنين. وصوت بين صوتين لا تكون العصايه قديمه دايبه يضرب بها ما يحسش المضروب، ولا تكون العصا جديده حيث ان هي تجرحه. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، لا يمد يعني ما يمددهوش يشبحوه وينزل عليه ضرب، لا، ولا يربط ما يتربطش، ولا يجرد من الثياب، لأن هيضرب هو لابس ثياب مش هيلبسوه بقى كذا ضربه فوق بعض عشان ضرب ما يحسش بيه، ولكن هيبقى مستور في ثياب الضرب يصل إليه من خلالها. قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تدريب، ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تدريب، معنى مد يعني انه يتشبح يعني يمددوه ان تكون رضعه وواحد ينزل فيه ضرب، لا، ولكن يقف ويضربه الا والله كان حيهرب، حيهرب يتشبهنا ان هم يمسكوا عشان نهربش. فالضرب يجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل، وقال عليه رضي الله عنه اضرب واوجع واتقي الرأس والوجه، وقال لكل من الجسد حظ الا الوجه والفرج، المعنى ان هيتضرب 80 جلدة اللي هو الانسان القابس، لو اتضرب في حته واحده على ظهره هذا الانسان يبقى معناه هيطلع من الضرب ده ظهره متجرح فعلى ذلك الوزع الضرب، وزع ضرب يكون على كل جسم الإنسان المواضع اللي جسمها يتحمل، على اليدين على الرجلين على الظهر، يبقى هنا وتبعد عن أماكن المقاتل. المرأة إذا كان يقام عليها الحد اللي هو الجلد هتضرب وهي جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها وتمسك يعني عشان ما تتمررش في الأرض وتقوم تنكشف مثلا. قالوا في حديث الجهنية فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ده رواه مسلم. يحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام، يحرم يعني ربنا حد لنا حدا وقال إن ده يجلد 100 جلدة، يبقى 100 جلدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 جلدة وتغريب عام، يبقى 100 جلدة وتغريب عام، يبقى مش هيجي يقول له ضرب 100 جلدة وتغرب عام وتتخدم 3 سنوات، لا ملوش ان هو يخدم، ان حد الله عز وجل كامل مش محتاج لحد يكمله فوق ما قاله الله عز وجل. فبعد ما يقام الحد ما فيش حاجة تانية تفعل به. ويحرم الإيذاء بالكلام، إنسان فرق وقطعوا إيده مش هنقعد نعايره بقى كل واحد يقول يا حرام يا حرام، ما يحلش الإنسان يقول ذلك. والحد كفارة لذلك الذنب، إذا أقيم على الإنسان الحد فالحد كفارة، لقول صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، لا متفق عليه. ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم، من أتى حدا يعني الإنسان اللي وقع في جريمة من الجرائم، إذا هنا السنة لهذا الإنسان يستر على نفسه، يستر ما يفضحش نفسه، طالما ربنا ستر عليه يستر على نفسه. إذا كان الحد الذي أتاه أخذ أموالا من الناس يرجعها لأصحابها ويستر على نفسه. في الحديث إن الله ستير يحب الستر، إن الله ستير حي ستير سبحانه تبارك وتعالى يحب أن يستر على عباده، حديث صحيح. قال ومن قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبين، لأن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه، فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحد الذي يقول. ففيه كأن من السنة أن لو إنسان قال أصبت حدا لا يسأل عن ذلك حتى لا يفضح. إن اجتمعت حدود الله تعالى أو حدود لله تعالى من جنس واحد تداخلت، لو أن إنسانا جابوه هو بيشرب خمر يبقى هيقام عليه حد شرب الخمر، وبعدين اعترف ده أنا مش أول مرة ده شربها 20 مرة يبقى هيقام عليه 20 حد ولا حد واحد؟ حد واحد، لأن كلها شيء واحد. لكن لو أنه شرب الخمر خدوه أقاموا عليه حد راح شرب تاني يبقى هيقام عليه تاني شرب ثالث هيقام عليه تاني شرب. قال حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك لأن الغرض الزج عن إتيان في ذلك في المستقبل. ومن أدناس فلا تتداخل كبكر زنى وسرق وشرب الخمر، هنا ثلاث جرائم كل واحدة لها الحد الشرعي بتاعها. بكر زنى يبقى عليه جلد 100، جلد 100 وتغريب عنه، وسرق إذا سرق حدها قطع يد يبقى عليه حيود يد 100 ويغرب عام وتقطع يده، وشرب الخمر إذا فيها 80 جلدة وصاد شرب الخمر. يبدأ بالأخف فالأخف فيحد أولا لشرب ثم لجنة ثم لقطع من السرقة يعني، وإن كان فيها قتل يعني كان الزاني في مثال محصنة يبقى حيقتل بقى حيقتل فقط مش حيقوم عليه كل الحدود ولكن حد واحد وهو القتل الرابي. لقول ابن مسعود إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك، بس إسناده عن ابن مسعود ضعيف. ولأن الغرض الزجر مع القتل حاجة له. بعد كده حيبتدي بقى يتكلم عن حد الزنا وده اللي هنجيبه المرة الجاية إن شاء الله، معادنا في الدرس القادم يوم الاثنين بإذن الله رب العالمين بعد العشاء أيضا.